كم يسرني أن ألقاك مجددا مستمعي لنتأمل ونتمتع بكلمة الله الحية، ولا يمكنني أن أجد أفضل منك رفيق في رحلتنا هذه عبر صفحات الكتاب المقدس. كنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من دراسة سفر اللاويين في العهد القديم. تقول الآية الأخيرة من الأصحاح الأخير من السفر ما يلي: هذه هي الوصايا التي أوصى الرب بها موسى إلى بني إسرائيل في جبل سيناء، وهي تختم السفر وتلخصه، فقد كانت مجموعة الوصايا التي أعطاها الرب للشعب من الخيمة ومن جبل سيناء ليعلمهم كيف يقتربون منه في العبادة وكيف تكون حياتهم بناء على علاقتهم به. واليوم نحن نعيش في عصر يتعامل فيه الله معنا بالنعمة، فلا تشريعات ولا ذبائح ولا نواميس، وهو بذلك يستحق منا شكرا وحمدا على نعمته الجزيلة اليوم التي بدونها نحن هالكون فعلا وفقراء. وما أحلى الفقر هنا، لأن النعمة لا تصرف الجياع فارغين، ولا تقول لواحد أنه أفقر من أن يستحق التعاطف، بل تسد كل عوز وتتمجد أيضا في التوزيع. وإذا ما تعمقنا التأمل في سفر اللاويين فلا يسعنا إلا أن نشكر الله من صميم قلوبنا على نعمته. النعمة هي ملجأنا وأساس رجائنا الحي وسط ضيقاتنا وتجاربنا في هذا العالم الشرير، ليعطينا الله أن نزداد في معرفة النعمة وننمو فيها. ننتقل الآن إلى العهد الجديد، وبالتحديد إلى الإنجيل كما أوحاه الله لعبده مرقس. وكالعادة نبدأ بالتأمل في مقدمة السفر قبل أن نتناوله بالدراسة والتعليق، على أمل أن تساعدنا هذه المعارف على فهم أبعاد رسالة الإنجيل. من الناحية الزمنية يعتبر إنجيل مرقس أول إنجيل كتب، وقد كتب من روما حوالي عام 63 للميلاد. كاتب الإنجيل مرقس هو واحد من كتاب العهد الجديد الذين لم يكونوا من الرسل، أي رسل المسيح. متى ويوحنا كانا من الرسل، ولوقا كان رفيقا للرسول بولس وأحد أصدقائه المقربين. في الواقع كان اسمه يوحنا مرقس، يوحنا اسمه العبراني ومرقس اسمه اللاتيني، ويخبرنا سفر الأعمال ما يلي: ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. وهنا الحديث عن إطلاق بطرس من السجن، وهذا أول ذكر له في الكتاب المقدس. من الواضح أن أمه كانت من أغنياء المسيحيين في كنيسة القدس، وكانت الكنيسة مجتمعة في بيتها. كما وذهب مرقس مع بولس الرسول في رحلته التبشيرية الأولى، حيث تعرف مرقس على بولس عن طريق برنابا خاله. كما وكان مرقس الابن الروحي لبطرس الذي يذكر عنه في رسالته الأولى ويقول: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. ولفترة طويلة كان يعتقد أن كاتب إنجيل مرقس الحقيقي هو بطرس، والسبب هو اهتمام بطرس في مرقس. قلنا إن مرقس سافر مع بولس وبرنابا في الرحلة التبشيرية الأولى. نقرأ في سفر الأعمال ما يلي: ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما، أي يوحنا مرقس، ولكنه تراجع عند فرجة في بامفيلية، لربما بسبب جبنه وخوفه، وبناء عليه لم يرد بولس أن يأخذه معه في الرحلة الثانية، مما جعله يتخاصم مع برنابا الذي كان يريد أخذه. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بامفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. يبدو وكأن بولس اعتقد بفشل هذا الشاب، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وبهذا يبحر بعيدا عن صفحات الكتاب، ولا نعرف إلا القليل عن خدمة مرقس، ولكننا نعرف أنه تحسن بعد هذه الحادثة عندما كتب بولس لتيموثاوس عنه: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. يعتقد البعض أن له ذكرا في الأناجيل، ولكني لا أظن ذلك. هذا وقد أخذ مرقس الحقائق المدونة في إنجيله من بطرس، والبعض يقول إنه استعان ببولس أيضا، وهذا جائز. لمن وجه مرقس إنجيله؟ وهنا أسمع صوت من يقول: ظننا أنه يوجد إنجيل واحد هو إنجيل المسيح، فمن أين هذه الأسماء؟ لوقا ومرقس ومتى ويوحنا وحتى برنابا على زعم البعض. ردا على ذلك أجيب: حقا يوجد إنجيل واحد هو إنجيل المسيح، بمعنى الأخبار السارة التي حملها وجسدها المسيح عندما زار أرضنا. ولكن الله تعالى اختار 4 رجال ينقلون هذه الأخبار إلى العالم، كل بأسلوبه. نعم صديقي، لقد كتبت الأناجيل لجهات مختلفة. متى كتب إنجيله للإنسان اليهودي المتدين ليبين له أن يسوع المسيح هو الموعود به على لسان الأنبياء. مرقس كتب الإنجيل خصيصا للرومان، وكان مناسبا لهم كل المناسبة، كتبه للرجل القوي. لوقا كتب الإنجيل للإنسان اليوناني، أي المفكر والمثقف، ويوحنا للإنسان المحطم المحتاج للخلاص. هذا لا يعني أن تتناقض رواياتهم عن المسيح، بل بالعكس، فهي تتطابق وتتكرر، ولا سيما في الأناجيل بحسب متى ومرقس ولوقا. بالنسبة للرومان فقد حكموا العالم حوالي 1000 سنة. في الواقع لقد أخضع الرومان العالم لهم، أحلوا السلامة والبر، عبدوا الطرق، وضعوا النظام والقانون، وأمنوا الحماية، لكنه كان سلاما قصريا. في الواقع مثلت روما القوى البشرية في العالم القديم، وقادت إلى الدكتاتورية. كان الإمبراطور الروماني يحكم العالم بأسره في قبضة يده. كتب بولس لأهل روميا قائلا: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. هذه هي القوة الحقيقية التي تمد الرحمة. في أيام قيصر كان العالم يتوق إلى الرحمة ولم ينل سوى السلطان، لم يكن باستطاعته أن يقاوم هذا السلطان، فعقاب ذلك الموت. لذلك وجه الله رسالة هامة إلى ذلك العالم الروماني على فم مرقس كاتب الإنجيل. اتفقت كتابات المسيحيين الأوائل على أن مرقس كان تلميذا لبطرس، وأنه كتب ما كتب بتوجيه منه، وهذا هو السبب لامتناع بطرس عن أن يكتب بنفسه سردا لحياة المسيح. وهذا يأتي بنا إلى مميزات الإنجيل: إنه إنجيل الحركة، لأن بطرس كان حركا. إنه إنجيل مفعم بالحيوية والنشاط، وجه للروماني العملي النشيط. في إنجيل مرقس يضع يسوع جانبا الثياب الملوكية ويتزر بمنشفة الخدمة. رأيناه ملكا في إنجيل متى، أما هنا فنراه الخادم أو العبد، ليس عبد الإنسان بل عبد الله. نعم، في إنجيل مرقس نتعرف إلى المسيح الإنسان الخادم الذي جاء لكي يحمل في جسده إثم الإنسان، وبعد ذلك يموت عنه فوق الصليب. وقد عبر مرقس عن ذلك بكلمات الرب نفسه: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبدل نفسه فدية عن كثيرين. وفي هذا تتميم لنبوة إشعياء القائلة: هو ذا عبدي الذي أعضده، مختار الذي سرت به نفسي، وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. نعم، لقد أتى المسيح بسحر بشريته وكامل لاهوته ليفعل الخير. نراه الإنسان الكامل والإله الكامل. وبالتالي نحن مدعوون صديقي في دراستنا أن ننفتح على الحق الإلهي، فلا نسمح لألوهية المسيح أن تحجب أفكارنا عن أن نراه أيضا إنسانا تنازل لكي يشاركنا آلامنا، وكذلك ألا نسمح لنفوسنا أن نحدده بشرا مثلنا، فلنراه إلها قادرا أن يتدخل ويتداخل في كل ظروف حياتنا. أسلوب مرقس كان مختصرا ومباشرا، وثيق الصلة بالموضوع، بليغا وزاخرا بالمعاني، قصيرا وجميلا. لم يحتكم مرقس للعبارات اللغوية المنمقة، بل كان يذهب مباشرة للنقطة الرئيسية. إنه إنجيل الحركة والإنجاز. لا نرى المسيح المعلم أو كثير الكلام، بل الخادم الذي لا يضنيه تعب. مرقس كتب ليناسب عامة الشعب والشارع الروماني. من المدهش أن نعرف أن حرف العطف و يرد أكثر من أي كلمة أخرى في الإنجيل، حوالي 1331 مرة. أنا لم أعدها صديقي، وإذا كان لديك شك فما عليك إلا أن تعدها بنفسك، لربما كان تمرينا مفيدا. الحرف و حرف الحركة والانطلاق، ويعني وجود شيء سيحدث على الفور، ولا يمكن بالطبع أن تنتهي أي جملة بو، بل لابد من جملة أو كلمة تليها. أعتقد أن مرقس كتب إنجيله من روما للرومان لأنهم كانوا دائمي الحركة والنشاط. كانوا يريدون الإجابة عن سؤالهم: هل ينفع المسيح؟ هل يستطيع أن ينجز المهمة على أتم وجه؟ الإنجيل مختصر بشكل كاف للإنسان المشغول ليقرأه، ولا نجد فيه اقتباسات كثيرة من العهد القديم أو شروحات للتقاليد اليهودية، مما يؤكد وجهته للأجانب. هذا وقد أعطانا متى سلسلة نسب المسيح، لأن الملك كان لابد له من نسب لمصداقيته. أما مرقس فلا يعطينا سلسلة نسب المسيح، لأن العبد لا يحتاجها، لا يحتاج إلى مؤهلات أو مراجع له، عليه أن يتمم العمل فقط، وهذا ما سنراه خلال تأملاتنا في هذا الإنجيل الشيق. نأتي الآن إلى الأصحاح الأول لنبدأ تأملاتنا فيه. لربما كانت محتويات هذا الأصحاح الأول من مرقس أكثر كثافة من محتويات أي أصحاح آخر في الكتاب، فهي تغطي خدمة المعمدان بعد الرجوع لنبوات إشعياء وملاخي، ثم تصف السنة الأولى لخدمة المسيح وتتبعه إلى يوم سبت حافل، وتنتهي بعمله العظيم في تطهير الأبرص. وبالرغم من هذه الحياة المليئة بالحركة والعمل، فقد كان يسوع يجد له وقتا للصلاة. هذا الأصحاح الحافل لا مكان فيه لسلسلة نسب المسيح كما هي بارزة في إنجيل متى، وهذا ما قلته قبل قليل. الملك لابد له من نسب بعكس الخادم الذي لا يحتاج حتى إلى شهادة ميلاد، فما يهم ليس سلفه بل جهوده. هل يستطيع أن ينجز العمل؟ هل ينفع؟ ونجد عبد الرب هنا يتميز بإنجازاته، كما أن الروماني لن يهمه نسب المسيح الذي يعود لشخص لا يعرفه ربما، أي إبراهيم. وبينما نبدأ تأملاتنا في نصوص الإنجيل مستمعي، دعنا نطلب من الله أن يحضرنا إلى تلك العلاقة الحيوية مع الرب يسوع. فنحن الآن في صدد التطلع إلى المسيح، وكما قال أحدهم: النظر يخلص، أما الإمعان فيقدس. سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا الآيات الثلاث الأولى فقط من الأصحاح الأول من إنجيل مرقس.
بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة.
هذه ليست بداية يوحنا أو يسوع، إنها بداية الإنجيل، عندما أتى الرب يسوع إلى الأرض ومات على الصليب وقام ثانية. هذا هو يا صديقي الإنجيل. في الكتاب المقدس يوجد ثلاث بدايات، وسأضعها لك حسب الترتيب الزمني. أولا، في البدء كان الكلمة. هذا يعود إلى بداية لا وقت لها ولا تاريخ، بداية قبل الزمن. وهنا لا يستطيع العقل البشري إلا أن يتلمس طريقه. وأنا أظن أن الأمر بديهي أكثر منه زمني، لأنه يجب أن أضع قدمي في مكان ما في الماضي لأنطلق. لو رأيت طائرة في الجو فقد لا أعرف أين هي، ولكني أعرف أنها أقلعت من مكان ما. لهذا عندما أنظر إلى الكون من حولي فإني أعرف أنه جاء من مكان ما، وفي هذا المكان يوجد الله، ولكني لا أعرف أي شيء حول هذه البداية. ظهر الله من الأبدية ليتقابل معنا، وعند هذه النقطة فقط أرسم حدودي أبعد ما يمكن إلى الخلف، وأعرف أنه كان قبل ذلك. ثانيا، في البدء خلق الله السماوات والأرض. من هنا نتحرك من الأبدي إلى الزمن، ومع أن الناس من شتى أنحاء العالم حاولوا أن يعطوا تاريخا لهذه النقطة، إلا أنه في الواقع لا أحد يعلم. وقد تراوحت التكهنات من 6,000 سنة إلى 3,000,000,000 سنة. لن نعرف الآن، ولكن سيأتي يوم نعرف فيه، وعندها سنكتشف أننا كنا ننظر في مرآة داكنة ونكتشف جهلنا. إلهنا إله عظيم يا صديقي، ولديه المتسع من الوقت. ثالثا، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وهي كالتي موجودة في رسالة يوحنا الأولى: الذي كان من البدء. هنا التاريخ معروف، فهو يعود إلى المسيح في لحظة معينة عندما أخذ بشريتنا. يسوع المسيح هو الإنجيل. ولكن لماذا ابتدأ مرقس إنجيله بهذه العبارة: ألا تعملوا هذه عمل المنفر فتجعل القارئ أو السامع ينفر مما يتبع؟ في بعض الحالات نعم، ينفر الناس من القول إن المسيح يسوع هو ابن الله، لكن هذا لا يخفف من وطأة وأهمية هذه العبارة. الكاتب واضح وصريح من الأول: فقد عايش الذين عايشوا المسيح وعرف منهم، ولاسيما من بطرس، وتأكد من هوية المسيح الإلهية. لذلك لم ير مانعا في أن يجعلها قاعدة انطلاقه وقاعدته الكبرى. ولكن يخطئ جدا من يتصور أن مرقس يتحدث عن تزاوج أو توالد بشري ينسبه إلى الله بالقول إن يسوع المسيح هو ابن الله. فهاتان الكلمتان ابن الله تصفان أولا العلاقة المتميزة بين الله بصفته أبا لكل الخليقة، وبين المسيح بصفته قد تنازل إنسانا وجسد الله بين الناس لكي يقرب الناس إليه تعالى. وهي تصف لنا ثانيا تنازل المسيح وخضوعه استعدادا كالابن لتتميم مخطط اللاهوت على الأرض. فكما أن الابن يخضع لأبيه، هكذا المسيح أخضع نفسه بشريا لمشيئة الآب، لذلك سمي ابن الله. أما عن جوهر طبيعته فهو إله من إله، وليس جزءا من اللاهوت أو شبيها به. قلنا إن مرقس لم يقتبس إلا القليل من العهد القديم، ويقتبس هنا عبارتين. كان الرومان لا يعرفون الكثير عن النبوات، ولكنه استخدمها هنا ليبين لهم أن الذي يتحدث عنه لا يحتاج إلى نسب بل إلى مرجع، ويريهم مرقس المرجع من إشعياء وملاخي بإعلان مجيء يوحنا المعمدان سالف المسيح. مستمعي، اسمح لي في ختام لقائي بك في هذا اليوم أن أقدم لك دعوتين اثنتين: أولا أن تدرس معنا الإنجيل حسب ما دونه مرقس، متيقنا أنك ستأخذ وتنال معي بركة ونعمة من دراسته. والدعوة الثانية أرجوك فيها أن تخصص هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة لمرافقتي. هذا سيوفر علينا مشقة الإجابة على سؤال يتكرر وتتكرر الإجابة عليه، لأننا لم ننتظم ولم نواظب على الدراسة معا. وفوق كل شيء أصلي أن تقبل المرة القادمة على هذه الدراسة بذهن مفتوح منفتح يطلب الحق، والحق يحرر، يحرر من الباطل، يحرر من الشكوك، يحرر من الضياع في تعاليم هذا العالم المتشابكة. ونحن نؤمن بكل صدق أن إنجيل المسيح هو الحق الذي يحررنا من كل هذا، والتجربة خير برهان.